الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم، يوم 25 من شهر رمضان، في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أنعم الله عز وجل علينا وتفضل بنعمتين وشرفين لم يدركهما كثير من الناس. هذان الشرفان هما شرف الزمان وشرف المكان. فأما شرف الزمان فإن الله عز وجل قد أنعم علينا ومد في أعمالنا حتى أدركنا شهر رمضان، بل وأدركنا العشر الأواخر منه التي نحن الآن في منتصفها. وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمل. وجاء أن رجلين من بلي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما قبل صاحبه بسنة، ثم لحقه صاحبه بعد سنة. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هنيئا له لحق بصاحبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما فضلا، لأن الثاني قد مد في عمره حتى أدرك رمضان وغيره من المواسم الفاضلة. وقد أنعم الله عز وجل علينا كذلك بإدراك فضيلة المكان، إذ نحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجتمع الآن في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. إن إنعام الله عز وجل على العبد بأن يجتمع له فضل المكان وفضل الزمان لعظيم. كيف وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام؟ كيف وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتاه وقصده لعلم كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، إن هذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل علينا بها، فلنتذكر هذه النعمة أولا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم بعد ذلك احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا، فإنه سبحانه وتعالى المتفضل علينا، وهو سبحانه وتعالى المتكرم، وهو ذو الجود سبحانه وتعالى علينا في كل أمورنا. أيها الإخوة، إن من نعم الله عز وجل أن يشرح الله عز وجل صدر العبد للعبادة وأن يوفقه إليها. وقد كان من دعاء موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإذا يسر الله عز وجل العبادة للعبد فإن هذه علامة خيرية. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يستعمله. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا استعمله في الطاعة، فترى ذلك العبد ملازما بيوت الله ومساجد الله، ترى ذلك العبد مشفقا على إخوانه المسلمين بالإحسان والبر والصدقة والجود والكرم، ترى ذلك العبد مقبلا على الله عز وجل في الصلاة وفي قراءة القرآن، ومعتن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي ويأتسي ويتبع أثره صلى الله عليه وآله وسلم. من يرد الله به خيرا يستعمله. ومن الاستعمال أن يشرح الله عز وجل صدر العبد للعبادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقد امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن شرح الله صدره للإسلام، وشرح الله صدره لهذا الدين ب بكل أجزائه بكل أجزائه وجميع كلياته. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فالله عز وجل شرح صدر نبيه، ولذا فإن كل من شرح الله صدره لعباده فإن الله عز وجل يكون متفضلا عليه بذلك. وقد ذكر أهل العلم منه ابن القيم أن من أقبل على عبادة ونفسه منشرحة لها مقبلة عليها فإن أجره يكون أعظم من أجر الذي يأتي العبادة بمجاهدة ومشاقة. ولذلك أذكر بنعمة الله عز وجل أن يسر لنا أمرنا فاجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر بنعمة الله عز وجل أن شرح صدورنا للطاعة صلاة وقياما وتلاوة للقرآن. أيها الإخوة، حديثي فيما بقي من الوقت سيكون متعلقا بجزئية عظيمة، وإنما يكون الحديث عظيما باعتبار المتحدث عنه، إذ سأتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم، هذا القرآن المجيد الذي جعله الله عز وجل معجزا لنبيه، باق إلى قيام الساعة، لا يرفع إلا عند قيامها، لا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، فيه حكم ما بيننا، وفيه خبر من قبلنا، وفيه خبر من بعدنا. لو أن المرأة أمضى عمره كله في تأمل معانيه ما حاز بعض معاني، ناهيك أن يحوز على كثير منها. أيها الإخوة، إن من نعمة الله عز وجل على العباد في هذا الكتاب أن الله عز وجل يأجر في القرآن ثلاثة: يأجر قارئ القرآن، ويأجر مستمع القرآن، ويأجر الناظر فيه. فهذه ثلاثة من الجوارح اشتركت في الأجر: اللسان والأذن والعين. وسأتكلم عن هذه الأمور الثلاثة فيما بقي من الوقت على سبيل الاختصار بإذن الله عز وجل. فأما أول هذه الأمور وأعظمها أجرا فإنه قراءة القرآن باللسان، وقلت إنه أعظمها أجرا لعدد من الأحاديث. فمن هذه الأحاديث ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يقول أهل العلم إن اقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكر ذلك الاقتران لغوا، يدل على أن هذا الوصف علة الحكم. فهذا يدلنا على أن العلة لشفاعة القرآن لصاحبه يوم القيامة قراءته: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن قراءة القرآن من أعظم العبادات التي تتعلق بالقرآن، ولذلك روينا في الخبر وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة قراءة القرآن. لا شك أن قراءة القرآن من أفضل العبادات ومن أجلها، فإنك تقرأ كلام الله عز وجل الذي أوحاه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقارئ القرآن 10 حسنات بكل حرف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أي أجر أعظم من أجر أن يكون لك بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها إلى 700,000 ضعف من فضل الله عز وجل وإحسانه. أيها الإخوة، إن قراءة القرآن أجرها عظيم، ولذلك فإن قارئ القرآن يقدم في الصلاة ويقدم في الإمامة ويقدم عند الدفن عند المشاحة في القبر وغير ذلك من المسائل المبسوطة في كتب الفقه. إن قارئ القرآن يكون قراءة القرآن له أثر عليه في الدنيا ولو كان قلبه لا إيمان فيه بل كان نفاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. إذن أيها الإخوة، إن قراءة القرآن فضلها عظيم، بل إنها تنفع المنافق إذا قرأه في الدنيا بثناء الناس عليه في الدنيا وتقديمهم له في الدنيا، لكنها لا تنفعه يوم القيامة لعدم وجود شرطها وهو الإيمان بالله عز وجل والإسلام. هذا القراءة للقرآن ليس الناس فيه في الأجر سواء، بل إن بعضهم يكون أعظم أجرا من الآخر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وفي لفظ وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له أجران، أي أجر القراءة وأجر المشقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في أجر القراءة متفاوتون، وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا يصلي وليس له من صلاته، أي من أجل صلاته، إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في أجر الصلاة، وكذلك أيضا يتفاوتون في أجر القراءة. فإن سألت وحق لك أن تسأل: ما الذي يتمايز الناس فيه باعتبار أجر القراءة؟ وكيف يتحصل لي كمال أجر القراءة؟ فنقول: قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن كمال أجر القراءة تتحقق بأمور. أول هذه الأمور أن يكون المرء قد أحسن إعراب القرآن، وقد جاء عن أبي بكر وابن عمر وجمع من الصحابة وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: أعربوا القرآن. ومعنى إعراب القرآن هو نطق كلام الله عز وجل كما أنزله سبحانه وتعالى، فتخرج الحروف بمخارج العرب، فلا يقلب حرف مكان حرف، إذ بعض الناس يكون من لهجته قلب بعض الحروف كالعين أو الذال أو نحو ذلك، فنقول إن هذا ليس من إعراب القرآن، وإنما احرص على أن يكون مخرج الحرف صحيحا، وأن تتكلم بالقرآن كما نزل، كما قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين. فهو في لسان العربي يكون بهذا النطق. إذن الأمر الأول في إعراب القرآن باعتبار مخارج حروفه، وأن يكون مخرج الحرف صحيحا، فلا يقلب حرفا مكان حرف، ولا يبدل حرفا مكان حرف، ولا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، لأن من الناس من يترك بعض حروف عند قراءة القرآن لصعوبة إخراج مخرج ذلك الحرف عليه. الأمر الثاني في إعراب القرآن أن يعنى بحركات الكلم، سواء كانت الحركات في آخر الكلم وهي التي تعرف في باب النحو، أو التي تكون في وسط الكلم وهي التي تعرف في باب الصرف، فيرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب، والمفتوح يأتي به كذلك، والشد ونحو ذلك من الأمور يأتي بها كما أنزلها الله عز وجل. والأمر الثالث وهو على سبيل الندب عند جماهير أهل العلم أن يضبط طرق الأداء فيما يتعلق بإظهار ما جاء إظهاره وإدغام ما جاء إدغامه ونحو ذلك. وإنما قلت إنه مستحب على سبيل الندب لأن الموفق أبا محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ذكر أن إظهار المدغم هو إرجاعه لأصله، فلا يكون مبطلا للقراءة خلافا لمن شدد في هذه المسألة. فدل ذلك على أن هذا هو من كمال الأجر، وخاصة أن أكثر ما نقل في طرق الأداء إنما هو كان على سبيل التلقي والسماع وعلى سبيل التوفيق على سبيل التوقيف وليس على سبيل الاجتهاد. نعم منه ما هو على سبيل الاجتهاد كما تعلمون، وفصل فيه أبو شامة في الوجيز وابن الجزري في النشر، فقد قرر هذان أن كثيرا من طرق الأداء هي داخلة من باب الاجتهاد من بعض العلماء، لكن أغلبه على سبيل التوقيف كالإدغام والإظهار ونحوه هو على سبيل التوقيف. إذن هذه ثلاثة أمور من فعلها فإنه يكون قد أعرب القرآن وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إعرابه ونطقه نطقا صحيحا، بل امتثل أمر النبي الله عز وجل حينما قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. الأمر الثاني الذي من فعله كمل أجره في قراءة القرآن أن يحرص المرء على حفظ ما تيسر منه. دليل ذلك الحديث الذي ذكرت لكم في أول حديثي، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. فهذه الزيادة تدلنا على أن كلما كان المرء أتم حفظا وأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل فإنه يؤجر أعظم من أجر غيره. الأمر الثالث أن نقول إن المرء يحرص عند قراءة القرآن على أن لا يقطع قراءته بل يستمر على قراءته، فليس صاحب القرآن الهاجر له، فإن من هجر قراءة كتاب الله عز وجل فليس من أهل. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وجزم به الإمام أحمد وجها واحدا أنه يكره للقادر على قراءة القرآن أو الحافظ له أن يمر عليه 40 يوما لا يختم القرآن من أوله إلى آخره. وإذا أردت أن تحسب ذلك بالمتوسط فستجد أن متوسط ذلك أن تقرأ في كل يوم 6 أثمان، فإن من قرأ في كل يوم 6 أثمان فإنه سيختم القرآن في كل 40 صباحا. وهذا يدلنا على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تجعل لها حزبا من القرآن، أي جزءا تقرأه، فإذا جاء وقت نومها ولم تقرأ حزبها أخرت نومها حتى تقرأ حزبها ثم نامت رضي الله عنها. إذا عرفت أنه يكره للمرء أن يمر عليه 40 صباحا لا يختم القرآن إن كان قادرا على قراءته سواء في رمضان أو في غيره، فإن أهل العلم يقولون أكمل الكمال في ختم القرآن أن تختم القرآن في كل 7 ليال أو في كل 7 أيام. ودليلهم على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم القرآن، فما زال مع النبي حتى قال له في 7. وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ورحمه وقد قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة 2. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل 1 مرة، إلا في 1 التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه جبريل القرآن 2، وهذه المدارسة تسمى العرضة الأخيرة التي نسخ الله عز وجل فيها بعضا من الآيات نسخ تلاوة، فما بقي فهو محكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بعدها 5 أشهر أو نحو ذلك، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في 1 ربيع الأول، وكانت مراجعة القرآن في 1 رمضان. وفي هذه 5 أو 6 قرأ زيد بن ثابت القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 2، كما جاء عند البيهقي وغيره. ولذلك فإن زيد بن ثابت من أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل. روى الإمام مالك أن زيد بن ثابت سئل في كم يقرأ القرآن، قال إن قرأه في 7 فهو حسن، لذا قال الإمام مالك والإمام أحمد إن ختم القرآن في كل سبع حسن. إذن الكمال أن يختم المرء القرآن في كل سبعة أيام، هذا أكمل الكمال. هو الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانوا يحزبون القرآن أحزابا، إذا جمعت أحزابهم فهي سبعة أيام. وجاء عن زيد بن ثابت وجزم به جمع من علماء الحديث منهم من سميت لك. إذن أكمل الكمال وأفضل وقت وأفضل عدد أيام تختم فيها القرآن أن تقرأه في كل سبع أي سبع ليال مرة كاملة. وأما أن تختم القرآن في أقل من ذلك فإنه يجوز إلى ثلاثة أيام، فقد جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له إلى ثلاث. ومن القواعد الأصولية المعروفة أن الأمر بعد الاستئذان يعيده للإباحة، وقيل يعيده إلى ما كان عليه قبل الاستئذان، وهو في هذه الحال هو الإباحة. إذن فختم القرآن في كل ثلاثة أيام على سبيل الإباحة، لكن الأفضل أن يختم في كل سبع. وأما ختمه في أقل من ثلاث فقد ذكر العلماء أن له حالتين. الحالة الأولى أنه وهو الأغلب أنه يكون مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو أن يختمه في أقل من ذلك، والنهي على الكراهة. والحالة الثانية أن يكون ذلك لحاجة، كأن يكون لمراجعة حفظ أو أن يكون في أزمنة فاضلة. فقد جاء عن بعض السلف أنهم رخصوا في ذلك في بعض الأزمان الفاضلة كأيام العشر. والخلاف في هذه المسألة مشهور، ومن أوسع من ذكره الحافظ أبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف، فالمسألة فيها خلاف. ولكن جمع من أهل العلم يقول حتى الأزمنة الفاضلة الأولى ألا تختم إلا في كل ثلاث، والمسألة خلافية بين سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. قبل أن أنتقل للمسألة الأخيرة أذكر لكم حديثا جاء عند الترمذي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، فمن أهل العلم من حسن المرفوع ومنهم من جزم بصحة الموقوف، والموقوف له حكم مرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحال المرتحل. قالوا وهو الذي كما جاء عن ابن عباس هو الذي إذا ختم القرآن شرع في قراءته مرة أخرى. هذا يدلنا على ما ذكرت لكم أيها الإخوة أن من أفضل صفات قارئ القرآن أن يكثر من ختمه وقراءته من أوله إلى منتهى، فإن الله عز وجل يحب ذلك كما جاء في حديث ابن عباس المتقدم الذي ذكرت لك. الأمر الأخير المتعلق بقراءة القرآن أن المرء يكمل أجره بقراءة القرآن إذا عمل به، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي الذي قرأ القرآن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمه وأبوه كلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤوننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يمرون على عشر آيات حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. إذن إن أعظم الناس أجرا في القرآن من قرأه وعمل به، ولا يمكن المرء أن يعمل به إلا بعد أن يعلم معاني هذا القرآن العظيم. ولا تعلم معانيه، وانتبه لكلامي، إلا بالرجوع للأثر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه رضوان الله عليهم ومن نقل عنه. لأنه جاء في الخبر أن من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذن كيف من قال في القرآن برأيه وأخطأ؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار؟ هذا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بالكذب على الله وتفسير كلام الله بغير ما أراده الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أيها الإخوة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويكثرون قراءته، ولكنهم يتأولونه ويفسرونه على غير مراد الله عز وجل فيهلكون. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلاك أمتي في ثنتين، في القرآن وفي اللبن. قال: أما القرآن فإنهم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير وجهه. إذن أيها المسلم، قبل أن نتكلم عن العلم أريد أن أحذرك من أن تقول في كلام الله عز وجل بالظن والخرص والحس، فإن هذا من أكبر الموبقات ومن أشد أبواب هلاكا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، فقد سئل ضجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر عن آية واحدة في كتاب الله عز وجل، وهي معنى الأب وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ فسئل عنها عمر رضي الله عنه فقال: أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ثم سئل عنها عمر رضي الله عنه فقال: ويح عمر وأبي عمر وأم عمر إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. وهما من هما؟ صاحب رسول الله، شهيد الوحي، يعلمان من لسان العربي وبيانه ما لا يعلمه عامة أهل زماننا، عندهم من الديانة، عندهم من الورع، عندهم من معرفة معاني الشريعة ومقاصدها ما لا يكون لمن بعدهم، بل هم قد سابقوه بمفاوز، ومع ذلك قالوا ما قال. إذن احذر من القول على الله بغير علم، فإنها مهلكة. فإذا تعلمت العلم فاعمل بما تعلمت، فإن نجاة صاحب القرآن بتعلمه. بقي عندنا، وقد أطلت في القراءة، سأتكلم عن المسألتين الأخرين بما يسمح به الوقت. بقي عندنا ما يتعلق باستماع القرآن وبالنظر فيه، لكن هناك مسألة لعلي أنبه لها، لأن لها تعلقا بالاستماع ولها تعلق بالنظر وبالقراءة معا. اعلم أيها الموفق أن المرأة لا يؤجر على قراءة القرآن الأجر المتقدم إلا إذا كان بحرف وصوت. قال أبو الخطاب وغيره من أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن القارئ لا يقال له قارئ إلا أن تكون قراءته بحرف وصوت. وقال أهل العلم إن أقل ما يكون قراءة هو أن يسمع المرء نفسه، وقال بعضهم هو أن يحرك لسانه وشفتيه، هما وجهان في مذهب أحمد وغيره. أقول هذا لما؟ لأن بعضا منا يفتح المصحف أمامه ولا يحرك لسانه ولا شفتيه ولا يسمع نفسه، ويظن أنه قارئ للقرآن، فنقول ليس لك أجر قارئ القرآن، وإنما أجر الناظر فيه. ومثله يقال أيضا في أذكار الصلاة كالتسبيح ودعاء المغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتحيات ونحو ذلك، بل وفي الأركان كقراءة الفاتحة والتكبير. المقصود أنه لا بد من تحريك اللسان والشفتين لتؤجر أجر القارئ. إذا عرفت ما يتعلق بالقراءة فإن من فضل الله عز وجل العظيم العميم أنه كما أجر القارئ على قراءته فإنه يأجر المستمع على السماع. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية تدلنا على مسائل. أول هذه المسائل الفضل العظيم والأجر الكبير لمن استمع القرآن. أين ذاك؟ نقول إن ذلك في قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فإن هذا صيغة افعل وهي صيغة أمر، وهي تدل على مطلق الطلب، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. قال محمد بن جرير الطبري: واستماع القرآن واجب باتفاق أهل العلم في حالتين، في الصلاة وفي خطبة الخطبة وفي خطبة الجمعة إذا قرأ الخطيب القرآن فيجب الاستماع له. قال الإمام أحمد: أجمعوا على أنها نزلت في القرآن، وما عدا ذلك فاستماع القرآن مندوب لدخوله في مطلق الأمر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لفضل استماع القرآن قول الله عز وجل: لعلكم ترحمون. قال الليث بن سعد المصري من أقران الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما من شيء أسرع في اكتساب الرحمة من استماع القرآن. ألم تسمع قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولعل في القرآن للوجوب. إذن استماع القرآن طريق، بل هو أسرع طريق كما قال الليث لنيل رحمة الله عز وجل. هذا الدليل الثاني على فضل استماع القرآن. وقد ذكر بعض الشراح ولا أدري ما هو مستنده أن أجر قارئ القرآن وأجر مستمع القرآن سواء، كما أن أجر المعلم والمتعلم سواء، فإن أجر القارئ وأجر المستمع سواء. وهذا يدلنا على فضل استماع القرآن وأن فيه أجرا عظيما، لكن الأجر لا يتحقق إلا بشرطين في القرآن كذلك. أول هذين الشرطين ما بينه الله عز وجل في قوله استمعوا، فإن الله قال استمعوا ولم يقل اسمعوا، وزيادة المبنى زيادة في المعنى، فإن السماع هو مجرد مرور الصوت على الأذن، وأما الاستماع فإنه الإصغاء وقصد الاستماع لذلك الصوت. فعندما تكون متجها بقلبك قاصدا الاستماع لكلام الله عز وجل فهذا هو الذي يؤجر ويتحقق فيه الشرط الأول. الشرط الثاني ما ذكره الله عز وجل بقوله وأنصتوا، والإنصات هو عدم الاشتغال لا بمهنة ولا الانشغال بكتابة ولا الانشغال بشيء آخر، وإنما ينصت فتسكن جوارحه ويرتد طرفه ولا ينشغل إلا بالاستماع، فاستمعوا له وأنصتوا. ولذلك فإنه في يوم الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستماع للخطيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يذكر في خطبته كلام الله عز وجل، بل كانت خطبته كلها إن لم يكن أعظمها فهو كلها قرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات وقال ومن مس الحصى فقد لغى. ننقل هذا بمعناه هنا فنقول إن كمال الأجر عند من استمع القرآن أن ينصت ولا يعبث بيديه ولا يشتغل بمهنة ولا بكتابة ولا بأمر آخر، ذاك الذي يؤجر أجر المستمع وهو الذي ترجى له الرحمة بإذن الله عز وجل. الأجر الثالث الذي يكون لمن عني بالقرآن بعد قراءته والاستماع له الأجر على النظر للقرآن. أصح ما في الباب ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أديم النظر في المصاحف أو قال في القرآن. وقلت إنه أصح ما في الباب لأنه وردت أخبار لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النظر في المصحف أو النظر في القرآن عبادة، لم يكن مصحفا وإنما النظر في القرآن عبادة، ولكن هذه الأحاديث لا تثبت، وما ثبت عن الصحابة يدل على ذلك. وقد جاء عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال سمعنا ممن أدركنا من أهل العلم وقد أدرك بعض طبقة التابعين أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة، وأن قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته ظاهرا أي حفظا. وهذا الذي جعل أبا الفدا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول إن جماهير العلماء والسلف على أن قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته حفظا إلا لمصلحة كمن يريد أن يراجع حفظه أو نحو ذلك، فإن قراءته حفظا أفضل. وعلى هذا جماهير أهل العلم كما حكى ذلك ابن كثير ونص عليه أحمد ومالك وغيرهم من أهل العلم. إذن إن مما يعظم الله عز وجل به الأجر للعبد أن يقرأ القرآن نظرا، وعليه جماهير أهل العلم كما ذكرت لك، وذكرت لك المستند من قول الصحابة والتابعين. وعندنا هنا مسائل تتعلق بالنظر. أول هذه المسائل أن الذي يقرأ القرآن نظرا في المصحف فإنه إن حرك لسانه وشفتيه وأسمع نفسه أجر أجرين، أجر القراءة وأجر النظر. وأما إن كان مجرد النظر وهو الذي يسميه عندنا أهل زماننا القراءة الصامتة فلا يؤجر إلا أجر النظر ولا يؤجر أجر القراءة. أنبه هذا لأني أرى كثيرا هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين من يفتح المصحف ويقلب صفحاته ولا يحرك لسانه وشفتيه، نقول نعم لك أجر النظر ولكن ليس لك أجر القراءة. الأمر الثاني أن أجر النظر ليس لمجرد النظر فحسب، إذ أنا الآن أنظر إلى مصحف أمامي على ذلك الصندوق، وإنما المقصود بأجر النظر لمن نظر للكلم وعرف ما فيه. لابد أن تعرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فتنظر للكلم وتعرف معانيه. ولذلك لما تكلم أهل العلم عن الذكر قالوا إن الذكر ذكران، ذكر اللسان وذكر القلب، فذكر اللسان أن تلفظ بلسانك، وذكر القلب أن تتفكر بقلبك في المعاني، فإذا واطأ ذكر اللسان ذكر القلب فذاك أعظم الأجر. ولذلك فإن نظر القرآن هو أن تنظر في المعنى وتكون تنظر لا مجرد النظر وقلبك وذهنك ساهن وقلبك لاهن، فإن ذلك لا يكون فيه معنى الأجر في النظر. أيها الإخوة، هذا ما أردت الحديث عنه في يومنا هذا عن القرآن. والحديث عن القرآن لو أردنا أن نتكلم عنه لما وسعتنا أيام بل ولا شهور في الحديث عن فضائله، فإنه البحر من أي الجهات أتيته فإنك تجد لا منتهى لطرفه. ولذلك فإن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه، ولو أردنا أن نتكلم عن معاني الآية فيه لما استطعنا أن نصل لعشر معشار 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 ما فيه من المعاني العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك ربنا عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم احفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق وسدد ولاة أمورنا، اللهم سددهم بتسديدك ووفقهم بتوفيقك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم يوم 25 من شهر رمضان في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أنعم الله عز وجل علينا وتفضل بنعمتين وشرفين لم يدركهما كثير من الناس. هذان الشرفان هما شرف الزمان وشرف المكان. فأما شرف الزمان فإن الله عز وجل قد أنعم علينا ومد في أعمالنا حتى أدركنا شهر رمضان، بل وأدركنا العشر الأواخر منه التي نحن الآن في منتصفها. وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمل. وجاء أن رجلين من بلي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما قبل صاحبه بسنة، ثم لحقه صاحبه بعد سنة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هنيئا له لحق بصاحبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما فضلا، لأن الثاني قد مد في عمره حتى أدرك رمضان وغيره من المواسم الفاضلة. وقد أنعم الله عز وجل علينا كذلك بإدراك فضيلة المكان، إذ نحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجتمع الآن في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. إن إنعام الله عز وجل على العبد بأن يجتمع له فضل المكان وفضل الزمان لعظيم. كيف وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام؟ كيف وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتاه وقصده لعلم كان له كأجر المجاهد في سبيل الله كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؟ إذن أيها الإخوة، إن هذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل علينا بها، فلنتذكر هذه النعمة أولا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم بعد ذلك احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا، فإنه سبحانه وتعالى المتفضل علينا، وهو سبحانه وتعالى المتكرم، وهو ذو الجود سبحانه وتعالى علينا في كل أمورنا. أيها الإخوة، إن من نعم الله عز وجل أن يشرح الله عز وجل صدر العبد للعبادة وأن يوفقه إليها. وقد كان من دعاء موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإذا يسر الله عز وجل العبادة للعبد فإن هذه علامة خيرية. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يستعمله. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا استعمله في الطاعة، فترى ذلك العبد ملازما بيوت الله ومساجد الله، ترى ذلك العبد مشفقا على إخوانه المسلمين بالإحسان والبر والصدقة والجود والكرم، ترى ذلك العبد مقبلا على الله عز وجل في الصلاة وفي قراءة القرآن، ومعتن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي ويأتسي ويتبع أثره صلى الله عليه وآله وسلم. من يرد الله به خيرا يستعمله. ومن الاستعمال أن يشرح الله عز وجل صدر العبد للعبادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقد امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن شرح الله صدره للإسلام، وشرح الله صدره لهذا الدين بكل أجزائه بكل أجزائه وجميع كلياته. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فالله عز وجل شرح صدر نبيه، ولذا فإن كل من شرح الله صدره لعباده فإن الله عز وجل يكون متفضلا عليه بذلك. وقد ذكر أهل العلم منه ابن القيم أن من أقبل على عبادة ونفسه منشرحة لها مقبلة عليها فإن أجره يكون أعظم من أجر الذي يأتي العبادة بمجاهدة ومشاقة. ولذلك أذكر بنعمة الله عز وجل أن يسر لنا أمرنا فاجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر بنعمة الله عز وجل أن شرح صدورنا للطاعة صلاة وقياما وتلاوة للقرآن. أيها الإخوة، حديثي فيما بقي من الوقت سيكون متعلقا بجزئية عظيمة، وإنما يكون الحديث عظيما باعتبار المتحدث عنه، إذ سأتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم، هذا القرآن المجيد الذي جعله الله عز وجل معجزا لنبيه، باق إلى قيام الساعة، لا يرفع إلا عند قيامها، لا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، فيه حكم ما بيننا، وفيه خبر من قبلنا، وفيه خبر من بعدنا. لو أن المرأة أمضى عمره كله في تأمل معانيه ما حاز بعض معانيه. ناهيك أن يحوز على كثير منها. أيها الإخوة، إن من نعمة الله عز وجل على العباد في هذا الكتاب أن الله عز وجل يأجر في القرآن ثلاثة: يأجر قارئ القرآن، ويأجر مستمع القرآن، ويأجر الناظر فيه. فهذه ثلاثة من الجوارح اشتركت في الأجر: اللسان والأذن والعين. وسأتكلم عن هذه الأمور الثلاثة فيما بقي من الوقت على سبيل الاختصار بإذن الله عز وجل. فأما أول هذه الأمور وأعظمها أجرا فإنه قراءة القرآن باللسان، وقلت إنه أعظمها أجرا لعدد من الأحاديث. فمن هذه الأحاديث ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يقول أهل العلم: إن اقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكر ذلك الاقتران لغوا، يدل على أن هذا الوصف علة الحكم. فهذا يدلنا على أن العلة لشفاعة القرآن لصاحبه يوم القيامة قراءته: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن قراءة القرآن من أعظم العبادات التي تتعلق بالقرآن، ولذلك روينا في الخبر وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة قراءة القرآن. لا شك أن قراءة القرآن من أفضل العبادات ومن أجلها، فإنك تقرأ كلام الله عز وجل الذي أوحاه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقارئ القرآن عشر حسنات بكل حرف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أي أجر أعظم من أجر أن يكون لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700,000 ضعف من فضل الله عز وجل وإحسانه. أيها الإخوة، إن قراءة القرآن أجرها عظيم، ولذلك فإن قارئ القرآن يقدم في الصلاة، ويقدم في الإمامة، ويقدم عند الدفن عند المشاحة في القبر، وغير ذلك من المسائل المبسوطة في كتب الفقه. إن قارئ القرآن يكون قراءة القرآن له أثر عليه في الدنيا ولو كان قلبه لا إيمان فيه بل كان نفاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. إذن أيها الإخوة، إن قراءة القرآن فضلها عظيم، بل إنها تنفع المنافق إذا قرأه في الدنيا بثناء الناس عليه في الدنيا وتقديمهم له في الدنيا، لكنها لا تنفعه يوم القيامة لعدم وجود شرطها وهو الإيمان بالله عز وجل والإسلام. هذا القراءة للقرآن ليس الناس فيه في الأجر سواء، بل إن بعضهم يكون أعظم أجرا من الآخر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وفي لفظ وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له أجران، أي أجر القراءة وأجر المشقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في أجر القراءة متفاوتون، وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا يصلي وليس له من صلاته، أي من أجل صلاته، إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في أجر الصلاة، وكذلك أيضا يتفاوتون في أجر القراءة. فإن سألت وحق لك أن تسأل ما الذي يتمايز الناس فيه باعتبار أجر القراءة، وكيف يتحصل لي كمال أجر القراءة، فنقول قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن كمال أجر القراءة تتحقق بأمور. أول هذه الأمور أن يكون المرء قد أحسن إعراب القرآن. وقد جاء عن أبي بكر وابن عمر وجمع من الصحابة وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أعربوا القرآن. ومعنى إعراب القرآن هو نطق كلام الله عز وجل كما أنزله سبحانه وتعالى، فتخرج الحروف بمخارج العرب، فلا يقلب حرف مكان حرف، إذ بعض الناس يكون من لهجته قلب بعض الحروف كالعين أو الذال أو نحو ذلك، فنقول إن هذا ليس من إعراب القرآن، وإنما احرص على أن يكون مخرج الحرف صحيحا، وأن تتكلم بالقرآن كما نزل، كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، فهو في لسان العربي يكون بهذا النطق. إذن الأمر الأول في إعراب القرآن باعتبار مخارج حروفه، وأن يكون مخرج الحرف صحيحا، فلا يقلب حرفا مكان حرف، ولا يبدل حرفا مكان حرف، ولا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، لأن من الناس من يترك بعض حروف عند قراءة القرآن لصعوبة إخراج مخرج ذلك الحرف عليه. الأمر الثاني في إعراب القرآن أن يعني بحركات الكلم، سواء كانت الحركات في آخر الكلم وهي التي تعرف في باب النحو، أو التي تكون في وسط الكلم وهي التي تعرف في باب الصرف، فيرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب، والمفتوح يأتي به كذلك، والشد ونحو ذلك من الأمور يأتي بها كما أنزلها الله عز وجل. والأمر الثالث وهو على سبيل الندب عند جماهير أهل العلم أن يضبط طرق الأداء فيما يتعلق بإظهار ما جاء إظهاره وإدغام ما جاء إدغامه ونحو ذلك. وإنما قلت إنه مستحب على سبيل الندب لأن الموفق أبا محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ذكر أن إظهار المدغم هو إرجاعه لأصله، فلا يكون مبطلا للقراءة خلافا لمن شدد في هذه المسألة، فدل ذلك على أن هذا هو من كمال الأجر، وخاصة أن أكثر ما نقل في طرق الأداء إنما هو كان على سبيل التلقي والسماع وعلى سبيل التوفيق على سبيل التوقيف وليس على سبيل الاجتهاد. نعم منه ما هو على سبيل الاجتهاد كما تعلمون، وفصل فيه أبو شامة في الوجيز وابن الجزر في النشر، فقد قرر هذان أن كثيرا من طرق الأداء هي داخلة من باب الاجتهاد من بعض العلماء، لكن أغلبه على سبيل التوقيف كالإدغام والإظهار ونحوه هو على سبيل التوقيف. إذن هذه ثلاثة أمور من فعلها فإنه يكون قد أعرب القرآن وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إعرابه ونطقه نطقا صحيحا، بل امتثل أمر النبي الله عز وجل حينما قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. الأمر الثاني الذي من فعله كمل أجره في قراءة القرآن أن يحرص المرء على حفظ ما تيسر منه. دليل ذلك الحديث الذي ذكرت لكم في أول حديثي، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. فهذه الزيادة تدلنا على أن كلما كان المرء أتم حفظا وأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل فإنه يؤجر أعظم من أجر غيره. الأمر الثالث أن نقول إن المرء يحرص عند قراءة القرآن على أن لا يقطع قراءته بل يستمر على قراءته، فليس صاحب القرآن الهاجر له، فإن من هجر قراءة كتاب الله عز وجل فليس من أهل، وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وجزم به الإمام أحمد وجها واحدا أنه يكره للقادر على قراءة القرآن أو الحافظ له أن يمر عليه 40 يوما لا يختم القرآن من أوله إلى آخره. وإذا أردت أن تحسب ذلك بالمتوسط فستجد أن متوسط ذلك أن تقرأ في كل يوم 6 أثمان، فإن من قرأ في كل يوم 6 أثمان فإنه سيختم القرآن في كل 40 صباحا. وهذا يدلنا على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تجعل لها حزبا من القرآن، أي جزءا تقرأه، فإذا جاء وقت نومها ولم تقرأ حزبها أخرت نومها حتى تقرأ حزبها ثم نامت رضي الله عنها. إذا عرفت أنه يكره للمرء أن يمر عليه 40 صباحا لا يختم القرآن إن كان قادرا على قراءته سواء في رمضان أو في غيره، فإن أهل العلم يقولون أكمل الكمال في ختم القرآن أن تختم القرآن في كل 7 ليال أو في كل 7 أيام. ودليلهم على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم القرآن، فما زال مع النبي حتى قال له في 7. وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ورحمه وقد قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة 2. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل 1 مرة، إلا في 1 التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه جبريل القرآن 2، وهذه المدارسة تسمى العرضة الأخيرة التي نسخ الله عز وجل فيها بعضا من الآيات نسخ تلاوة، فما بقي فهو محكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بعدها 5 أشهر أو نحو ذلك، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في 1 ربيع الأول، وكانت مراجعة القرآن في 1 رمضان. وفي هذه الأشهر 5 أو 6 قرأ زيد بن ثابت القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 2، كما جاء عند البيهقي وغيره. ولذلك فإن زيد بن ثابت من أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل. روى الإمام مالك أن زيد بن ثابت سئل في كم يقرأ القرآن، قال إن قرأه في 7 فهو حسن. لذا قال الإمام مالك والإمام أحمد إن ختم القرآن في كل 7 حسن. إذن الكمال أن يختم المرء القرآن في كل 7 أيام، هذا أكمل الكمال، هو الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانوا يحزبون القرآن أحزابا، إذا جمعت أحزابهم فهي 7 أيام. وجاء عن زيد بن ثابت وجزم به جمع من علماء الحديث منهم من سميت لك. إذن أكمل الكمال وأفضل وقت وأفضل عدد أيام تختم فيها القرآن أن تقرأه في كل 7 ليال 1 كاملة. وأما أن تختم القرآن في أقل من ذلك فإنه يجوز إلى 3 أيام، فقد جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له إلى 3. ومن القواعد الأصولية المعروفة أن الأمر بعد الاستئذان يعيده للإباحة، وقيل يعيده إلى ما كان عليه قبل الاستئذان، وهو في هذه الحال هو الإباحة. إذن فختم القرآن في كل 3 أيام على سبيل الإباحة، لكن الأفضل أن يختم في كل 7. وأما ختمه في أقل من 3 فقد ذكر العلماء أن له 2 حالة. الحالة الأولى أنه وهو الأغلب أنه يكون مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو أن يختمه في أقل من ذلك، والنهي على الكراهة. والحالة الثانية أن يكون ذلك لحاجة، كأن يكون لمراجعة حفظ أو أن يكون في أزمنة فاضلة، فقد جاء عن بعض السلف أنهم رخصوا في ذلك في بعض الأزمان الفاضلة كأيام العشر. والخلاف في هذه المسألة مشهور، ومن أوسع من ذكره الحافظ أبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف، فالمسألة فيها خلاف. ولكن جمع من أهل العلم يقول حتى الأزمنة الفاضلة الأولى ألا تختم إلا في كل ثلاث، والمسألة خلافية بين سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. قبل أن أنتقل للمسألة الأخيرة أذكر لكم حديثا جاء عند الترمذي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، فمن أهل العلم من حسن المرفوع ومنهم من جزم بصحة الموقوف، والموقوف له حكم مرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحال المرتحل. قالوا وهو الذي كما جاء عن ابن عباس هو الذي إذا ختم القرآن شرع في قراءته مرة أخرى. هذا يدلنا على ما ذكرت لكم أيها الإخوة أن من أفضل صفات قارئ القرآن أن يكثر من ختمه وقراءته من أوله إلى منتهى، فإن الله عز وجل يحب ذلك كما جاء في حديث ابن عباس المتقدم الذي ذكرت لك. الأمر الأخير المتعلق بقراءة القرآن أن المرء يكمل أجره بقراءة القرآن إذا عمل به، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي الذي قرأ القرآن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمه وأبوه كلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤوننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يمرون على 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. إذن إن أعظم الناس أجرا في القرآن من قرأه وعمل به، ولا يمكن المرء أن يعمل به إلا بعد أن يعلم معاني هذا القرآن العظيم، ولا تعلم معانيه وانتبه لكلامي إلا بالرجوع للأثر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه رضوان الله عليهم ومن نقل عنه، لأنه جاء في الخبر أن من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذن كيف من قال في القرآن برأيه وأخطأ؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار؟ هذا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بالكذب على الله وتفسير كلام الله بغير ما أراده الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أيها الإخوة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويكثرون قراءته، ولكنهم يتأولونه ويفسرونه على غير مراد الله عز وجل فيهلكون. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هلاك أمتي في ثنتين، في القرآن وفي اللبن. قال أما القرآن فإنهم يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير وجهه. إذن أيها المسلم قبل أن نتكلم عن العلم أريد أن أحذرك من أن تقول في كلام الله عز وجل بالظن والخرص والحس، فإن هذا من أكبر الموبقات ومن أشد أبواب هلاكا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، فقد سئل ضجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر عن آية واحدة في كتاب الله عز وجل وهي معنى الأب وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ فسئل عنها عمر رضي الله عنه فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ثم سئل عنها عمر رضي الله عنه فقال ويح عمر وأبي عمر وأم عمر إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. وهما من هما؟ صاحب رسول الله شهيد الوحي يعلمان من لسان العربي وبيانه ما لا يعلمه عامة أهل زماننا، عندهم من الديانة، عندهم من الورع، عندهم من معرفة معاني الشريعة ومقاصدها ما لا يكون لمن بعدهم، بل هم قد سابقوه بمفاوض ومع ذلك قالوا ما قال. إذن احذر من القول على الله بغير علم فإنها مهلكة. فإذا تعلمت العلم فاعمل بما تعلمت، فإن نجاة صاحب القرآن بتعلمه. بقي عندنا وقد أطلت في القراءة، سأتكلم عن المسألتين الأخرين بما يسمح به الوقت. بقي عندنا ما يتعلق باستماع القرآن وبالنظر فيه، لكن هناك مسألة لعلي أنبه لها، لأن لها تعلقا بالاستماع ولها تعلق بالنظر وبالقراءة معا. اعلم أيها الموفق أن المرأة لا يؤجر على قراءة القرآن الأجر المتقدم إلا إذا كان بحرف وصلت. قال أبو الخطاب وغيره من أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن القارئ لا يقال له قارئ إلا أن تكون قراءته بحرف وصلت. وقال أهل العلم إن أقل ما يكون قراءة هو أن يسمع المرء نفسه، وقال بعضهم هو أن يحرك لسانه وشفتيه، هما وجهان في مذهب أحمد وغيره. أقول هذا لما؟ لأن بعضا منا يفتح المصحف أمامه ولا يحرك لسانه ولا شفتيه ولا يسمع نفسه ويظن أنه قارئ للقرآن، فنقول ليس لك أجر قارئ القرآن وإنما أجر الناظر فيه. ومثله يقال أيضا في أذكار الصلاة كالتسبيح ودعاء المغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتحيات ونحو ذلك، بل وفي الأركان كقراءة الفاتحة والتكبير. المقصود أنه لا بد من تحريك اللسان والشفتين لتؤجر أجر القارئ. إذا عرفت ما يتعلق بالقراءة فإن من فضل الله عز وجل العظيم العميم أنه كما أجر القارئ على قراءته فإنه يأجر المستمع على السماع. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية تدلنا على مسائل. أول هذه المسائل الفضل العظيم والأجر الكبير لمن استمع القرآن. أين ذاك؟ نقول إن ذلك في قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فإن هذا صيغة افعل وهي صيغة أمر، وهي تدل على مطلق الطلب إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. قال محمد بن جرير الطبري واستماع القرآن واجب باتفاق أهل العلم في حالتين، في الصلاة وفي خطبة الخطبة وفي خطبة الجمعة إذا قرأ الخطيب القرآن فيجب الاستماع له. قال الإمام أحمد أجمعوا على أنها نزلت في القرآن، وما عدا ذلك فاستماع القرآن مندوب لدخوله في مطلق الأمر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لفضل استماع القرآن قول الله عز وجل لعلكم ترحمون. قال الليث بن سعد المصري من أقران الإمام مالك رحمه الله تعالى ما من شيء أسرع في اكتساب الرحمة من استماع القرآن. ألم تسمع قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولعل في القرآن للوجوب. إذن استماع القرآن طريق، بل هو أسرع طريق كما قال الليث لنيل رحمة الله عز وجل. هذا الدليل الثاني على فضل استماع القرآن. وقد ذكر بعض الشراح ولا أدري ما هو مستنده أن أجر قارئ القرآن وأجر مستمع القرآن سواء، كما أن أجر المعلم والمتعلم سواء فإن أجر القارئ وأجر المستمع سواء. وهذا يدلنا على فضل استماع القرآن وأن فيه أجر عظيم، لكن الأجر لا يتحقق إلا بشرطين في القرآن كذلك. أول هذين الشرطين ما بينه الله عز وجل في قوله استمعوا، فإن الله قال استمعوا ولم يقل اسمعوا، وزيادة المبنى زيادة في المعنى، فإن السماع هو مجرد مرور الصوت على الأذن، وأما الاستماع فإنه الإصغاء وقصد الاستماع لذلك الصوت. فعندما تكون متجها بقلبك قاصدا الاستماع لكلام الله عز وجل فهذا هو الذي يؤجر ويتحقق فيه الشرط الأول. الشرط الثاني ما ذكره الله عز وجل بقوله وأنصتوا، والإنصات هو عدم الاشتغال لا بمهنة ولا الانشغال بكتابة ولا الانشغال بشيء آخر، وإنما ينصت فتسكن جوارحه ويرتد طرفه ولا ينشغل إلا بالاستماع، فاستمعوا له وأنصتوا. ولذلك فإنه في يوم الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستماع للخطيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يذكر في خطبته كلام الله عز وجل، بل كانت خطبته كلها إن لم يكن أعظمها فهو كلها قرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات، وقال ومن مس الحصى فقد لغى. ننقل هذا بمعنى هنا فنقول إن كمال الأجر عند من استمع القرآن أن ينصت ولا يعبث بيديه، ولا يشتغل بمهنة ولا بكتابة ولا بأمر آخر، ذاك الذي يؤجر أجر المستمع، وهو الذي ترجى له الرحمة بإذن الله عز وجل. الأجر الثالث الذي يكون لمن عني بالقرآن بعد قراءته والاستماع له، الأجر على النظر للقرآن. أصح ما في الباب ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أديم النظر في المصاحف أو قال في القرآن. وقلت إنه أصح ما في الباب لأنه وردت أخبار لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النظر في المصحف أو النظر في القرآن عبادة، لم يكن مصحفا وإنما النظر في القرآن عبادة، ولكن هذه الأحاديث لا تثبت، وما ثبت عن الصحابة يدل على ذلك. وقد جاء عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال سمعنا ممن أدركنا من أهل العلم، وقد أدرك بعض طبقة التابعين، أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة، وأن قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته ظاهرا أي حفظا. وهذا الذي جعل أبا الفدا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول إن جماهير العلماء والسلف على أن قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته حفظا، إلا لمصلحة كمن يريد أن يراجع حفظه أو نحو ذلك، فإن قراءته حفظا أفضل. وعلى هذا جماهير أهل العلم كما حكى ذلك ابن كثير، ونص عليه أحمد ومالك وغيرهم من أهل العلم. إذن إن مما يعظم الله عز وجل به الأجر للعبد أن يقرأ القرآن نظرا، وعليه جماهير أهل العلم كما ذكرت لك، وذكرت لك المستند من قول الصحابة والتابعين. وعندنا هنا مسائل تتعلق بالنظر. أول هذه المسائل أن الذي يقرأ القرآن نظرا في المصحف فإنه إن حرك لسانه وشفتيه وأسمع نفسه أجر أجرين، أجر القراءة وأجر النظر. وأما إن كان مجرد النظر وهو الذي يسميه عندنا أهل زماننا القراءة الصامتة فلا يؤجر إلا أجر النظر ولا يؤجر أجر القراءة. أنبه هذا لأني أرى كثيرا هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين من يفتح المصحف ويقلب صفحاته ولا يحرك لسانه وشفتيه، نقول نعم لك أجر النظر ولكن ليس لك أجر القراءة. الأمر الثاني أن أجر النظر ليس لمجرد النظر فحسب، إذ أنا الآن أنظر إلى مصحف أمامي على ذلك الصندوق، وإنما المقصود بأجر النظر لمن نظر للكلم وعرف ما فيه. لابد أن تعرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فتنظر للكلم وتعرف معانيه. ولذلك لما تكلم أهل العلم عن الذكر قالوا إن الذكر ذكران، ذكر اللسان وذكر القلب، فذكر اللسان أن تلفظ بلسانك، وذكر القلب أن تتفكر بقلبك في المعاني، فإذا واطأ ذكر اللسان ذكر القلب فذاك أعظم الأجر. ولذلك فإن نظر القرآن هو أن تنظر في المعنى وتكون تنظر لا مجرد النظر وقلبك وذهنك ساهن وقلبك لاهن، فإن ذلك لا يكون فيه معنى الأجر في النظر. أيها الإخوة، هذا ما أردت الحديث عنه في يومنا هذا عن القرآن. والحديث عن القرآن لو أردنا أن نتكلم عنه لما وسعتنا أيام بل ولا شهور في الحديث عن فضائله، فإنه البحر من أي الجهات أتيته فإنك تجد لا منتهى لطرفه. ولذلك فإن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه، ولو أردنا أن نتكلم عن معاني الآي فيه لما استطعنا أن نصل لعشر معشار 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 ما فيه من المعاني العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك ربنا عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، اللهم احفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق وسدد ولاة أمورنا، اللهم سددهم بتسديدك ووفقهم بتوفيقك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.